بسم الله الرحمن الرحيم.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به أن لا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ.
ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فلا زالت من القراءة والمدارسة في سيرة الإمام البخاري رحمه الله تعالى وترجمته من كتاب سير أعلام النبلاء، وها نحن في فصل يذكر فيه قصته رحمه الله تعالى مع الإمام محمد بن يحيى الدهلي رحم الله الجميع. قال الإمام الحاكم النيسابوري أبو عبد الله في كتابه تاريخ نيسابور: سمعت محمد ابن حامد البزار قال سمعت الحسن بن محمد بن جابر يقول سمعت محمد بن يحيى قال لنا لما ورد محمد بن إسماعيل البخاري نيسابورا اذهبوا إلى هذا الرجل الصالح فاسمعوا منه، فذهب الناس إليه وأقبلوا على السماع منه حتى ظهر الخلل في مجلس محمد بن يحيى أي الدهلي، فحسده بعد ذلك وتكلم فيه، وهذا شيء يقع بين الناس وغير معصومين من هذا. كانت الوجاهة للإمام محمد بن يحيى قبل مجيء الإمام البخاري رحمه الله، فلما أقبل الناس على البخاري وطل الحاضرون عند الدهلي وفي مجلسه تكلم رحمه الله في البخاري، ويقع مثل هذا بين الأقران. والقاعدة في كلام الأقران أن كلامهم في بعضهم البعض يطوى ولا يروى، لا يؤثر ولا يتناقل، إنما نستفيد منه العبرة ألا نقع في مثل ما وقعوا فيه، وألا تكون بيننا الضغائن، فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. كانت الحظوة للإمام البخاري رحمه الله، وكانت الشهرة كذلك، فقل الحاضرون عند محمد بن يحيى، فوقع في نفسه شيء من هذا، وإلا بالإمكان أن الأمر يتسع لهذا وذاك، وكل يعمل لله عز وجل، لكن النفوس ضعيفة مهما أوتي الرجل من العلم، ربما يقع في نفسه شيء مما يناله أخوه، هذا أمر واضح. قبل مجيء الإمام البخاري كان محمد بن يحيى يقول اذهبوا فاسمعوا منه، بل الأمير ومحمد بن يحيى وأعيان البلد خرجوا لاستقبال البخاري على بعد مرحلة أو ثلاث مراحل، احتفالا بالبخاري واحتفاء به وفرحة بقدومه. فلما جاء هذا الأمر على غير ما توقعوه وقع شيء في النفس من الحسد، فتكلم محمد بن يحيى الذهلي للبخاري رحمه الله، وسيأتي أمر الكلام في اللفظ وما إلى ذلك مما جعل الإمام البخاري يضيق ضرعا بالإقامة في نيسابور فخرج منها. وقال أبو أحمد بن عدي صاحب الكامل في الضعفاء، ذكر لي جماعة من المشايخ أن محمد بن إسماعيل لما ورد نيسابور اجتمع الناس عليه، حسده بعض من كان في ذلك الوقت من مشايخ نيسابور لما رأوا إقبال الناس إليه واجتماعهم عليه، فقال لأصحاب الحديث إن محمد بن إسماعيل أي البخاري يقول اللفظ بالقرآن مخلوق فامتحنوه في المجلس. فلما حضر الناس مجلس البخاري قام إليه رجل وقال يا أبا عبد الله ما تقول باللفظ بالقرآن مخلوق هو أم غير مخلوق؟ فأعرض البخاري ولم يجب. احنا معنا في هذا الباب عدة عبارة، القرآن كلام الله غير مخلوق، هذه عبارة، وهذه متفق عليها بين أهل السنة والجماعة، وكفروا من خالف هذه المقالة، القرآن كلام الله غير مخلوق. بعد أن أضحض أهل السنة والجماعة شبهات المعتزلة التي أرادوا بها أن يقولوا القرآن مخلوق، جاءت عبارة أخرى، لفظي بالقرآن مخلوق، هذه عبارة الثانية. العبارة الثالثة القرآن بلفظي مخلوق، ثلاث عبارات وثلاث مقالات. المقالة الأولى القرآن كلام الله غير مخلوق، كفر العلماء من خالف هذه المقالة. بقي معنا عبارتان، لما أراد المعتزلة والمعطلة أن يدخل الشبهة صريحة على المسلمين وعلى أهل السنة التووا من طريق آخر، فجاءوا بعبارة القرآن بلفظ مخلوق. من قال بهذه العبارة القرآن بلفظ مخلوق فهو جهمي كما قال الإمام أحمد. بقيت العبارة الثالثة لفظي بالقرآن مخلوق، وهذه الذي وقع فيها الإشكال ووقعت المحنة فيها للإمام البخاري. كان من يدخل بلاد نيسابور ويجلس الإمام البخاري يمتحن في هذه العبارة، والإمام الدولي يقول امتحنوا البخاري في هذه العبارة وامتحنوا جلساء البخاري في هذه العبارة. في هذه العبارة الإمام البخاري له عبارات صريحة، يقول أفعال العباد مخلوقة وأقوال العباد مخلوقة، أفعالهم مخلوقة كسبهم مخلوق، أما المثل المقروء المتلفظ به فهو كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق. القرآن كيفما تصرف، القرآن إذا كان في الصدور، طيب الصدر وعاء أليس كذلك؟ طيب القرآن موعى، موعى موع. طيب الموعى غير مخلوق والوعاء مخلوق، الصدر غير مخلوق، طيب الموعى في الصدر غير مخلوق. القول قول الباري والصوت والألحان صوت القارئ، يقول أهل السنة والجماعة القول قول الباري، القرآن كلام الله، طيب أصواتنا هي من أفعالنا، وأفعالنا مخلوق، كما في الحديث إن الله عز وجل خالق كل صانع وصنعته، وفي الرواية الأخرى صانع كل صانع وصنع. معنى قال فقال لأصحاب الحديث إن محمد بن إسماعيل يقول الله في القرآن مخلوق، فامتحنوه في المجلس. فلما حضر الناس مجلس البخاري قام إليه رجل فقال يا أبا عبد الله ما تقول في اللفظ في القرآن مخلوق هو أم غير مخلوق؟ فأعرض عنه البخاري ولم يجب. فقال الرجل يا أبا عبد الله، فأعاد عليه القول فأعرض عنه، ثم قال في الثالثة فالتفت إليه البخاري وقال القرآن كلام الله غير مخلوق، وأفعال العباد مخلوقة، والامتحان بدعة، امتحان في هذا الشيء. فشغب الرجل وشغب الناس، أخذوا الكلمة هذه فلاقوها في ألسنتهم وفهموها على عدة معاني، وانقسموا فريقين. فريق يقول الرجل يقول القرآن مخلوق، وفريق آخر يقول لا، هو لم يقصد القرآن إنما قصد أفعال العباد. الله سبحانه وتعالى قال والله خلقكم وما تعملون، أفعال العباد مخلوق، الله خالق كل شيء، خالق كل شيء مما يخلق. أما ذات الله فليست كذلك، أسماء الله ليست كذلك، صفات الله ليست كذلك، ومن صفات الله كلامه. معنى إذن أفعال العباد التي هي كسبهم داخلة في هذا العموم، الله خالق كل شيء. قال وأفعال العباد مخلوقة والامتحان بدعة. فشغب الرجل وشغب الناس وتفرقوا عنه، وقعد البخاري في منزله بعد الفتنة هذه. قال أنبأنا المسلم بن محمد القيسي وغيره، قال أخبرنا زيد بن حسن، قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد، قال أخبرنا أحمد بن علي الخطيب. أحمد بن علي الخطيب أو أحمد بن علي ابن ثابت الخطيب أبو بكر صاحب التاريخ. وأما أبو يعلى القزويني ما اسمه؟ أحمد بن علي بن المثنى، كنيته إيش؟ أبو يعلى، انسوا أبو يعلى. لو استطعتم أن تسرجوا هذا السرج الخلفية كان أحسن، سلمك الله. قال أخبرنا زيد بن الحسن، قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد، قال أخبرنا أحمد بن علي الخطيب، قال أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب أبو بكر البرقاني، قال أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي، قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن سيار، قال حدثنا محمد بن مسلم بن خشنام، قال سئل محمد بن إسماعيل بليس بورا عن اللفظ، فقال حدثني عبيد الله ابن سعيد يعني أبا قدام عن يحيى بن سعيد هو القطان قال أعمال العباد كلها مخلوق، فمرقوا عليه أي شغبوا عليه، وقالوا له بعد ذلك ترجع عن هذا القول حتى نعود إليك. قال لا أفعل إلا أن تجيء بحجة فيما تقولون أقوى من حجتي. وأعجبني من محمد بن إسماعيل ثباته، ولذلك ألف الإمام البخاري رحمه الله كتابه أفعال العباد، خلق أفعال العباد، كتاب في هذا الحجم تقريبا، خلق أفعال العباد، ليبين مراده ومقصوده من هذه الفتنة التي وقعت. وكان الواجب أن تتسع الصدور لجوابه، وأن يستفصلوا معه، وأن يعرفوا مراده من هذا الجواب، لكن لله في خلق الشؤون، وهذا تقدير الله سبحانه وتعالى. ونحن من وراء هذا نستفيد دروسا وعبرا، منها أن الإنسان يا إخوة يجب أن إذا سئل في مثل هذه المسائل ألا يطلق في مقام يستوجب التقييد، لأنه لو أطلق في موضع يستحق التقييد فهم الكلام على غير مراده. هذا أمر. الأمر الثاني، يجب أن الإنسان إذا نزل موضع وكان فيه من الفتنة ألا يثير الكلام في مثل الذي يخوضون فيه، يغلق الباب لكي يسلم عرضه ويثبت على الحق وألا يتفرق الناس، فلا يحدث بمسائل غرائب في موضع يخوض الناس في مثل هذه المسائل. وما كل من يحضر المجلس يفهم ما يريد أن يقوله المتكلم، ليس كل ما يعلم يقال، وليس كل ما يقال حضر رجاله، وليس ما كل ما حضر رجاله حضر زمانه، يختلف. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فالرجل الحكمة هي وضع الشيء في محله زمانا ومكانا وأشخاصا، هذا المراد بالحكمة، وضع الشيء في محله زمانا ومكانا وأشخاصا. فرب كان هذا الجواب أيها الإخوة الكرام فيه مفسدة عند بعض الحاضرين، فيحدث من الفتنة ويحدث من التفرق. فيجب على المرء أن ينظر، أن يتلمس قبل أن يضع قدمه أين سيضعها. ورب كلمة تستعجل في قولها ترجعك 100 سنة للخطر، ورب كلمة تتأنى في إخراجها تدفعك 100 سنة للأمام. وهذا أمر مجرد، فلنا عبرة ولنا عظة ولنا دروس مستفادة من خلال سير أعلام النبلاء ومن تراجم أهل العلم نستفيدها. إذا كان وقع مثل هذا الأمر للإمام البخاري، وقعت له مثل هذه المحنة وهو الإمام جبل الحر أمير المؤمنين في الحديث، فمن دونه بمراحل طويلة كأمثالنا يجب أن يتريث، يجب أن يتأنى. حدث الناس بما يعقلون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ لا. إذا ينبغي للمرء أن يتأنى في الجواب. إذا لم تستطع علما فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. إذا لم تستطع الجواب في شيء دعه واشتغل بما تحسن، وإياك أن تكون باب فتنة أو مفتاح فتنة. طوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر. يقول: وقال الحاكم حدثنا أبو بكر محمد بن أبي الهيثم المطوعي ببخارى قال حدثنا محمد بن يوسف في ربري قال سمعت محمد بن إسماعيل يقول: أما أفعال العباد فمخلوقة. فقد حدثنا علي بن عبد الله يعني المديني أبا الحسن قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا أبو مالك عن ربعي عن حذيفة قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يصنع كل صانع وصنعته. يلتقي هذا الحديث مع الآية والله خلقكم وما تعملون. وبه قال: وسمعت عبيد الله ابن سعيد يقول سمعت يحيى ابن سعيد يقول ما زلت أسمع أصحابنا يقولون إن أفعال العباد مخلوقة. فهموا من هذا أن الإمام البخاري يقول لفظي بالقرآن مخلوق. والإمام أحمد أغلق الباب قال: من قال القرآن بلفظي مخلوق فهو جميع، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذا. وكلمة يا إخواننا لفظي بالقرآن مخلوق قلنا تحتمل معنيين: كلمة لفظ مصدر، والمصدر يحتمل معنى الفعل أي فعلي أنا، ويحتمل الملفوظ المقروء معنى. الإمام أحمد ما يخفى عليه أن كلمة لفظ تحتمل معنيين، لكن اعتبر رحمه الله أن الصحابة لم يتكلموا بها، التابعون لم يتكلموا بها، معنى إنما جاءت هذه بعد فتنة المعتزلة، فأتوا بعبارة أخرى جديدة محدثة، فأراد أن يغلق هذا الباب، وإلا لو أطلقها القائل فقال لفظي بالقرآن مخلوق يريد فعلي أنا صوتي أنا مخلوق، لا حرج عليه ولا غضب ولا غبار، لكن خشي الإمام أحمد من المعنى الفاسد الآخر، لفظي بمعنى الملفوظ المقروء المتلو المكتوب في الصحف ما بين الدفتين، لأن القرآن إذا كتب هو كلام الله، إذا حفظ هو كلام الله، إذا تلي هو كلام الله، إذا سمع هو كلام الله. فجاء العلماء من بعد ونظروا في قولة من قال لفظ القرآن مخلوق، قالوا إذا كان يعني لفظ أي فعل فالكلام صحيح منظر، وإذا كان يعني لفظ المعنى المدلو الملفوظ المقروء المكتوب المسموع الموعى في الصدور هو المخلوق، هذا لا شك بدعة، ويلتقي مع المعتزلة الذين قالوا صراحة القرآن مخلوق. فصل هذا ابن تيمية رحمه الله، وفصل هذا ابن القيم رحمه الله، وفصل هذا الذهبي كذلك من مدرسة ابن تيمية ومدرسة ابن القيم. معنا يا إخوة، سبق معنا أظن أننا تكلمنا في هذا الكلام عند دراستنا لعقيدة الإمام الصابوني رحمه الله تعالى، عقيدة أهل الحديث، عقيدة سلف الصالح. لكننا في هذا الدرس لزيادة البيان كررنا هذا وأعدناه. قال وبه قال: وسمعت عبيد الله بن سعيد يقول سمعت يحيى بن سعيد يقول ما زلت أسمع أصحابنا يقولون، يعني لازال الإمام بخاري يقول أنا سلفي في هذه المقالة فلان وفلان وفلان وأصحابنا السابق يقول إن أفعال العباد مخلوق من خير ومن شر، كلها مخلوق الطاعة والمعصية، بخلاف المعتزلة يقولون العباد يخلقون أفعالهم، وأهل السنة يقولون الله سبحانه وتعالى خالق أفعال العباد بما فيها الخير والشر، بما فيها الطاعة والمعصية. ولذا المعتزلة شنعوا على أهل السنة والجماعة، فقالوا زعم الجهول ومن يقول بقوله إن المعاصي من قضاء الخالق، لو كان حقا ما يقول فلما قضى حد الزنا وقطع كف السارق. هؤلاء المعتزلة شنعون على أهل السنة والجماعة في قول أهل السنة إن الله عز وجل يخلق أفعال العباد وهو الخالق لا خالق غيره، جاء المعتزلة فقالوا لا، أفعال العباد مخلوقة له الخالقون لها. فرارا من شيء، وهو زعمهم كيف يخلقها ثم يحاسبهم عليها ثوابا وعقابا. الجواب لا تعارض ولا تناقض، لأن هذه الأفعال تضاف إلى الله خلقا وإيجادا، وتضاف إلى المخلوق فعلا ومباشرة. لو أعطيت ولديك كل منهما 100 جنيه فذهب أحدهما إلى الطاعة فاستعمل هذا المال، وذهب الآخر إلى المعصية فاستعمل هذا المال، لأثبت الطائع وعاقبت المذنب العاصي. هذا منك تأديب وحكمة وعدل أم ظلم وجور؟ عدل وليس بظلم ونجور. لو جاء الأستاذ في الفصل وقال 30 من هؤلاء الطلاب ناجحون وعشرة راسبون، عدد الفصل 40، فجاء الأمر كما قال حقا، هل لأحد من الراسبين أن يحتج على الأستاذ؟ ليس له أن يحتج. لماذا؟ لأن الأستاذ تكلم في هؤلاء بخبرته وعلمه وحكمته وسابق معرفته في هؤلاء، فهذا منه خبرة وعلم، وليس هو جبر وقهر وإكراه له. فالذي امتحن هؤلاء الطلاب ليس المدرس، والذي قصر هؤلاء الطلاب ليس المدرس، والذي أخطأ هؤلاء الطلاب هم المباشرون الفاعلون، والمدرس والذي قدر وخمن حسب النظريات الظاهرة أمامه من أحوال هؤلاء الطلاب. الله سبحانه وتعالى يعلم عدد أهل الجنة بأسمائهم وأسماء أبائهم، وعدد أهل النار بأسمائهم وأسماء أبائهم. فهل لأهل النار أن يحتجوا ويقولون أنت علمت فينا بعلمك السابق أننا من أهل النار؟ أليس هم المقصرون والمفرطون؟ أليس هم الفاعلون المعاصي والذنوب؟ أليس هم الذين كفروا وأشركوا وإلى آخره؟ إذن التقدير تقدير الله، الخلق خلق الله، والذي خلق. أما الذي فعل المباشر العبد. فهؤلاء المعتزلة قالوا أفعال العباد هم الذين يخلقونها، انقسموا فرقتين. فرقة قالوا العبد يخلق الخير والشر، وفرقة أخرى قالت الله يخلق الخير والعبد يخلق الشر. وهؤلاء غلطون والآخرون كذلك. والله سبحانه وتعالى هو خالق أفعال العباد، وهب للعبد قوة بدنية وإرادة قلبية عنهما تصدر أفعال العبد. ولذا لو قام رجل فلطم الآخر لكان للملطوم أن يعاتبه ويعاقبه، ولا يقول له أنت مسير ومجبور ومقهور، ما في داعي تحاسب. لو جاء رجل هكذا يمشي بسيارته وجاء الآخر من خلفه عمدا فصدمه بالسيارة، ما يقول له اذهب جزاك الله خير أنت مجبور، أصل أنت مجبور، أصل أنت مسير. لا، بينزل ويحاسبه. معنا لماذا يلومه؟ لأنه غير مقهور ولا مجبور ولا مسير، إنما هو مختار. والعبد يقبل على المعصية ويتركها باختياره، الزاني يقبل على الفاحشة باختياره ويتركها باختياره، ما في أحد جبره ولا قهره ولا شده بالحبال ثم شده بحبال أخرى فترك المعصية، إنما فعل هذا باختياره.
ولذلك العبد عند أهل السنة والجماعة شائن مريد مختار. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، هذا قانون أهل السنة والجماعة في باب المشيئة والقدر. ولذلك لما التقى عبد الجبار المعتزلي كبير المعتزلي مع أحد الأئمة، فقال المعتزلي: سبحان من تنزه عن الفحشاء، يريد بهذا أن الله لا يخلق الشر. قال الآخر: كان ذكيا، سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء من خير أو شر، من طاعة أو معصية، من فجور أو إيمان. قال المعتزلي: أيشاء ربنا أن يعصى؟ قال الآخر: أيعصى ربنا قهرا؟ هل العاصي تغلب إرادته إرادة الله؟ الجواب لا. هل المذنب تغلب مشيئته مشيئة الله؟ الجواب لا. قال: أرأيت إن قضى علي بالردى ومنعني الهدى أأحسن إلي أم أساء؟ قال: إن منعك ما هو لك فقد أساء. الهداية ملك لله، الغواية شيء لله. الله سبحانه وتعالى اختص أقواما فوهبهم الهداية، واختص أقواما فأمسك عنهم الهداية إمساك، فإذا أمسك أوكله إلى ضعفه وأوكله إلى المؤثرات الخارجية التي تفسد فطرته. قال: إن منعك ما هو لك، ما هو تعريف الظلم أصلا؟ تعريف الظلم وضع الشيء في غير موضعه. أنت الآن معك 100 جنيه، أعطيت زيد من الناس 20، عمرا 30، آخر 10، وهكذا قسمتها، هل تقول لك أنت ظلمت؟ لا. حرمت الآخر، منعت غير هؤلاء، هل يقول لك أنت ظلمت؟ لا، لأن هذا الشيء ملكك، أنت حر تصرف فيه، ما دام الشرع أجاز لك أن تتصرف فيه بالكيفية التي ترى. ولذلك العلماء يقولوا إيه؟ المواساة لا تستلزم المساواة. المواساة يعني أنت بتواسي 10 من الناس، ما يلزمش تعطي كل واحد من 100 جنيه كل واحد 10 10 10. المواساة إيه؟ لا تستلزم المساواة، معنى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما حلق رأسه في الحديث أعطى النصف لأبي طلحة والنصف الثاني قسمه بين الصحابة، اللي يأخذ شعرتين اللي يأخذ شعرة اللي يأخذ ثلاثة. قال الحافظ ابن حجر: المواساة لا تستلزم المساواة. فالآن قال: أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالرد، أنا هعمل إيه؟ أأحسن إلي أم أساء؟ قال: إن منعك ما هو لك، يعني شيء تملكه أنت فقد أساء، وإن منعك ما هو له فهو يختص برحمته من يشاء. هؤلاء المعتزلة الذين هاجوا وماجوا، والذين لولا الله ثم ردود أهل السنة والجماعة لملأوا السهل والجبل، لكن ولله الحمد قمعوا كما قمعت حبات السمسم في أطماعها بسبب توفيق الله أولا، وبسبب الحجج القوية البالغة المتينة في الردود عليهم. سموا أنفسهم الأذكياء وهم إلى الأغبياء أقرب، معنى سموا أنفسهم بالعقلاء وهم إلى الجنون أقرب، فتحوا على الناس الشر المستطير وزرعوه في عقائد المسلمين، لكن جاء من ينقشها نقشا وينقب عليها تنقيبا، حتى أظهرها وبينها، حتى قالوا نحن المعتزلة نفتخر بهذا الاسم، لأن الاعتزال في القرآن كله لم يأتي إلا على سبيل المدح والثناء. قال أهل السنة والجماعة: أين تأتون من قول تعالى فإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون؟ هتروحوا فين من الآية هذه؟ هتروحوا منها فين؟ فسكتوا ولم يتكلموا بحق. معنا الحمد لله الإمام البخاري أخوة بريء من مسألة اللفظ الذي نسب إليه، لكن للملابسات التي وقعت له في زمانه ومن أهل نيسابور قول ما لم يقل. وسيأتي كلام صريح عن الإمام البخاري رحمه الله يبين أنه بريء منها. إذن احنا معنا في باب القول بخلق القرآن أصناف من الناس، معنا فريق قال القرآن مخلوق وهو لا معتز، وفريق قال القرآن ليس كلام الله ليس مخلوقا وهو قول أهل السنة والجماعة، وفريق اسمهم الواقفة الذين يقولون نقول كلام الله ونقول، أنا نقول لا مخلوق ولا غيره، وهذا غلط. قال الإمام أحمد رحمه الله: كان يسع هؤلاء أن يقولوا بهذا القول قبل القدح في المسألة. الفريق الرابع اللفظية. إذن كم هم الأصناف الآن في باب القرآن؟ وهل هو كلام الله؟ وهل هو مخلوق أو غير مخلوق؟ أربع أصناف. فريق قال القرآن مخلوق، وهم المعتزلة ومن شيعهم على رأسهم بشر المريسي، وعنه أخذ أحمد بن أبي دؤاد القاضي المعتزل، وهو الذي قاد كبر هذه الفتنة، والإمام أحمد دعا عليه بأن يحبس في جده، فابتلاه الله في آخر أيام بمرض. هذا المرض الشق منه لو وقف عليه ذباب كان كالجبال، والشق الآخر لو قرض بالمقاريض لا يشعر. الفالج ما أشبهه بالجلطة هذه، حبس في جلده فمات بجلده، وكان يعوي كالكلب في آخر أيامه، وذلك بسبب ما امتحن به العلماء من القول في خلق القرآن. والله المستعان، نجى الله عز وجل الإمام أحمد ومن معه. وكانت الخاتمة السيئة لهؤلاء على رأسهم أحمد ابن أبي دحيد القاضي المعتزل الإياد من إيام القبيل إياد من العرب، وكان يفتن الناس بأمواله، كما ذكرت لكم إن أصحاب الكرك في بلاد العراق في بغداد، أول ما دخل أحمد بن أبي لؤاد كان أبغض الناس إليه أصحاب الكرك من بغداد، فلما دخل ونظر عليهم الدرهم والدينار صار أحمد بن أبي لؤاد أحب الناس إليه. وهكذا العوام كما يقولون قلوبهم معك وسيوفهم عليك، هذا المصيبة. إنما للعلم طلاب العلم على بصيرة وعلى بينة في المواقف كلها، معنى إخوة. يقول هنا قال البخاري حركاتهم، اسمع انظر التأصيل العلمي عند الإمام البخاري، قال حركاتهم حركات العباد أصواتهم واكتسابهم وكتابتهم مخلوقة، فأما القرآن المتلو المبين المثبت في المصاحف المسطور المكتوب الموعى في القلوب هو كلام الله ليس بمخلوق. قال الله تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال أبو حامد الأعشى الأعمشي رأيت محمد بن إسماعيل في جنازة أبي عثمان سعيد بن مروان ومحمد بن يحيى يسأل عن الأسامي والكنى وعلى الحديث ويمر في محمد بن إسماعيل مثل السهم، فما أتى على هذا شهر حتى قال محمد بن يحيى ألا من يختلف إلى مجلسه فلا يختلف إلينا، فإنهم كتبوا إلينا من بغداد أنه تكلم في الله. نفس الأمر الذي انقدح عند بعض الناس في بغداد انتقل سريعا كسير النار في الهشيم إلى بلاد نيسابور. الفتنة نفسها، لكن كما قلت لكم يكن الإنسان حكيما، يكن الإنسان متريثا متمهلا، ما كل ما يسأل فيه يجيب، وما كل ما استحضر جوابه حضر رجاله حضر زمانه حضر مكانه. يختلف الأمر من مكان لمكان ومن زمان لزمان ومن رجال لرجال. قال فإنهم كتبوا إلينا من بغداد أنه تكلم في الله ونهينا ونهينا فلم ينتهي فلا تقربوا ومن يقرب فلا يقربنا. فقام محمد بن إسماعيل ها هنا مددا ثم خرج إلى أخرى بسبب هذه الفتنة وأن الموضع ضاق به ضرعا. قال وقال أبو حامد بن الشرقي سمعت محمد بن يحيى الذهلي يقول القرآن كلام الله غير مخلوق من جميع الجهات وحيث تصرف، فمن لزم هذا استغنى عن اللفظ وعما سواه من الكلام في القرآن. يعني الإمام الذهلي رحمه الله يريد أن يغلق الأمر من أساس وأصل وخشي من الكلمة جزاه الله خير، وهذا هو مذهب الإمام أحمد. كما قلت لك أنه قال من قال لفظ من القرآن مخلوق أو مبتدع، يريد أن يغلق الباب باب الفتنة من أساس، ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر وخرج عن الإيمان وبانت منه امرأته استتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه وجعل ماله فيئا بين المسلمين ولم يدفن في مقابرهم، ومن وقف فقال لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق فقد ظهر الكفر. ومن زعم أن لفظ من القرآن مخلوق فهذا مبتدع لا يجالس ولا يكلم. ومن ذهب بعد هذا إلى محمد بن إسماعيل البخاري فاتهموه، فإنه لا يحضر مجلسه إلا من كان على مثل مذهبه. وستعلمون أن الإمام مسلم رحمه الله لما سمع هذه المقالة من الذهلي قام من المجلس ورفع الثوب على رأسه وخرج، ثم أرسل كتب الذهلي على ظهر جمال وحمال إليه مرة أخرى ردها عليه، ومن ثم لم يروي مسلم عن الذهلي حديثا في الصحيح، وكذا لم يروي عن الإمام البخاري حديثا في الصحيح بسبب هذه الفتنة التي خاض الناس فيها وماجوا فيها. وأنتم تعلمون جليا كلام البخاري في هذا، لكن ربما لما يقول في نفس الشخص شيء على شخص يطوله ما لم يقول أو يفهم كلامه على غير مراده ومقصده، فمن هنا جاء هذا الأمر. وكلام الأقران في بعضهم لا يعتبر ولا يبنى عليه حكم. وقال الحاكم النيسابوري رحمه الله أخبرنا محمد بن أبي الهيثم ببخارى، قال أخبرنا الفيرابري، قال حدثنا البخاري، قال نظرت في كلام اليهود والنصارى والمجوس فما رأيت أحدا أضل في كفره من الجهمية وإني لأستجهل من لا يكفرهم. وهذا كلام صريح في بيان مذهب البخاري وذم مذهب الجهمية. وقال غنجار حدثنا محمد بن أحمد بن حاضر العبسي قال حدثنا الفيرابري قال سمعت البخاري يقول القرآن كلام الله غير مخلوق ومن قال مخلوق فهو كافر. وقال الحاكم حدثنا طاهر بن محمد الوراق قال سمعت محمد بن شاذل يقول لما وقع بين محمد بن يحيى والبخاري دخلت على البخاري فقلت يا أبا عبد الله أيش الحيلة، يعني أي شيء الحيلة أيشل الحيلة لنا فيما بينك وبين محمد بن يحيى؟ كل من يختلف إليه يطرد، كل من يختلف إليك يطرد. فقال: كم يعتري محمد بن يحيى؟ الحسن في العلم، والعلم رزق الله يعطيه من يشاء. فقلت: هذه المسألة التي تحكى عنك. قال: يا بني، هذه مسألة مشؤومة، رأيت أحمد بن حنبل وما ناله في هذه المسألة، وجعلت على نفسي ألا أتكلم فيها. قال الذهبي معلقا: المسألة هي أن اللفظ مخلوق، سئل عنها البخاري فوقف فيه، فلما وقف واحتج بأن أفعالنا مخلوقة، واستدل لذلك، فهم منه الذهلي أنه يوجه مسألة اللفظ، يعني فهم الذهلي أنه يقصد مسألة اللفظ، فتكلم فيه وأخذه بلازم قوله هو وغيره. ومن رحمة أهل السنة والجماعة أن لازم المذهب ليس بمذهب حتى يصرح الرجل بمذهبه، معنى يا إخوة لازم المذهب ليس بمذهب. نحن لو أخذنا أهل الفرق بلازم مذهبهم لكفرناهم، لكفرنا الخوارج، ولكفرنا المرجئة، ولكفرنا أقواما لا يستحقون التكفير، لأن لازم مذهب الخوارج أنهم يكذبون بما جاء في القرآن، والمكذب بما جاء في القرآن من فضل الصحابة ومن فضل علي رضي الله عنه وإلى آخره، المكذب صراحة بالقرآن هذا كفر ما في خلاف، لكنهم تأولوا، فمن هنا عذرهم العلماء ولم يكفروه ولم يخرجوه من الملة. فمن رحمة أهل السنة والجماعة من مخالفين أنهم لا يؤاخذون المخالف بلازم قوله، ويقولون لازم المذهب ليس بمذهب حتى يصرح القائل بقوله، ويلتزم اللازم الفاسدة المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا ذكر له اللازم الفاسد والتزم به أخذناه بقوله وبما التزم به. يقول: وأخذه بلازم قوله هو وغيره. وقد قال البخاري من حكاية التي رواها غنجر في تاريخه: حدثنا خلف بن محمد بن إسماعيل قال: سمعت أبا عمرو أحمد بن نصر النيسابوري الخفاف ببخارى يقول: كنا يوما عند أبي إسحاق القيس ومعنا محمد بن نصر المروزي، فجرى ذكر محمد بن إسماعيل البخاري، فقال محمد بن نصر: سمعت يقول: من زعم أني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب، فإني لم أقله. فقلت له: يا أبا عبد الله، قد خاض الناس في هذا وأكثر فيه. فقال: ليس إلا ما أقول. قال أبو عمرو الخفاف: فأتيت البخارية فناظرته في شيء من الأحاديث حتى طابت نفسه، يعني مهدت معاه الأمر، أخذت أذاكره في أحاديث أسأله حتى طابت نفسه فسأله. قال: فقلت: أبا عبد الله، ها هنا أحد يحكي عنك أنك قلت هذه المقالة. فقال: يا أبا عمرو، احفظ ما أقول لك، من زعم من أهل نيسابور وقومس والري وهمدان وحلوان وبغداد، حلوان من بلاد فارس، وبلاد بغداد بلاد مشرق ليست حلوان مصر، قال: وحلوان وبغداد والكوفة والبصرة ومكة والمدينة، أني قلت لفظي بالقرآن مخلوق وهو كذاب، فإني لم أقله إلا أني قلت أفعال العباد مخلوق. قال أبو سعيد حاتم بن أحمد الكندي: سمعت مسلم بن الحجاج يقول: لما قدم محمد بن إسماعيل نيسابور ما رأيت وليا ولا عاملا فعل به أهل نيسابور ما فعلوا به في الحفاء والاستقبال، فاستقبلهم مرحلتين أو ثلاث. فقال محمد بن يحيى في مجلسه: من أراد أن يستقبل محمد بن إسماعيل غدا فليستقبله، فاستقبله محمد بن يحيى وعامة العلماء، فنزل دار البخاريين وقال لنا محمد بن يحيى: لا تسألوا عن شيء من الكلام، فإنه إن أجاب بخلاف ما نحن فيه وقع بيننا وبينه، ثم شمت بنا كل حروري وكل رافضي وكل جهمير وكل مرجين بخراسان. قال: فازدحم الناس على محمد بن إسماعيل حتى امتلأ سطح الدار، فلما كان اليوم الثاني أو الثالث قام إليه رجل فسأله عن اللفظ في القرآن فقال أفعالنا مخلوق وألفاظنا من أفعالنا فوقع بينهم اختلاف فقال بعض الناس قال لفظي من القرآن مخلوق وقال بعضهم لم يقل حتى توهجبوا تماسكوا فيما بينهم فاجتمع أهل الدار وأخرجوه وقال الحاكم أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الأخرم قال سمعت ابن علي المخللي قال سمعت محمد بن يحيى يقول قد أظهر هذا البخاري قول اللفظية واللفظية عندي شر من الجهمية وقال سمعت محمد بن صالح بن هاني سمعت أحمد بن سلمة يقول دخلت على البخاري فقلت يا أبا عبد الله هذا رجل مقبول بخراسان خصوصا في هذه المدينة يعني الدنيا وقد لج في هذا الحديث حتى لا يقدر أحد منا أن يكلمه فيه فما ترى فقبض على لحيته البخاري ثم قال وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم إنك تعلم أني لم أرد المقام بنيسابور أشرا ولا بطرا ولا طلبا للرئاسة وإنما أبت علي نفسي في الرجوع إلى وطني لغلبة المخالفين وقد قصدني هذا الرجل حسدا لما أتاني الله لغير ثم قال لي أحمد إني خارج غدا لتتخلص من حديثه لأجلي وكل هذا يا إخوان لا يحط من قدر الإمام الدهلي ولا من قدر الإمام البخاري كلهم أئمة عدول مرضيون حفظ الله عز وجل بهم الدين ولكنهم بشر غير معصومين قال فأخبرت جماعة أصحابنا فوالله ما شيعه غيري شوف عند الاستقبال كيف الحفاظ وعند التشيع واحد كنت معه حين خرج من البلد وأقام على باب البلد ثلاثة أيام لإصلاح أمره تعرفون القرى والمدن في الأول زمان كانت لها أسوار وأبواب فيقعد الإنسان عشان نهيئ نفس الخروج ثم يقعد يوم يومين قال وسمعت محمد بن يعقوب الحافظ يقول لما استوطن البخاري ونيسابور أكثر مسلم بن الحجاج اختلافا إليه فلما وقع بين الدهلي وبين البخاري ما وقع في مسألة اللفظ ونادى عليه ومنع الناس عنه انقطع عنه أكثر الناس غير مسلم فقال الدهلي يوما ألا من قال باللفظ فلا يحل لنا أن يحضر مجلسنا فأخذ مسلم رداءه فوق عمامته وقام على رؤوس الناس وبعث إلى الدهلي ما كتب عنه على ظهر جمال وكان مسلم يظهر القول باللفظ ولا يكتمه يعني يقول أفعال العباد مخلوق والقرآن غير مخلوق قال وسمعت محمد بن يوسف المؤذن سمعت أبا حامد بن الشرقي يقول حضرت مجلس محمد بن يحيى الدهلي فقال ألا من قال لفظي بالقرآن مخلوق فلا يحضر مجلسنا فقام مسلم الحجاج من المجلس ودائما أهل السنة والجماعة يا إخوة يحذرون من العبارات المحتملة العبارات المجملة التي تحتمل معنيين معنى صحيحا ومعنى فاسدا معنى فلا تطلق المعنى إنما استفصح عفوا فلا تطلق اللفظ والعبارة وإنما استفصل في المعنى معنى يا إخوة ولهذا نظائر كثيرة في باب الأسماء والصفات والعقائد والأصول إذا يا إخوة اللفظ لا نطلقه معنى لا نفيا ولا إثباتا ولكن الاستفسار في المعنى إذا سمعنا ماذا تقصد ماذا تعني بهذا اللفظ إذا كنت تعني المعنى الصحيح فمقبول المعنى وإذا كنت تعني المعنى الفاسد فمردود واللفظ يجمد عرفنا يا إخوة هذا في مواضع كثيرة ذكرنا أمثالها من قبل قال وسمعت محمد بن يوسف المؤذن قال سمعت أبا حامد بن الشرقي يقول حضرت مجلس محمد بن يحيى الدهلي فقال ألا من قال لفظي بالقرآن مخلوق فلا يحضر مجلسنا فقام مسلم بن الحجاج من المجلس وقال أحمد بن منصور الشيرازي سمعت محمد بن يعقوب الأخرم قال سمعت أصحابنا يقولون لما قام مسلم وأحمد بن سلمة من مجلس الدهلي قال الدهلي لا يساكنني هذا الرجل في البلد فخشي البخاري وصار قال وقال محمد بن أبي حاتم أتى رجل أبا عبد الله البخاري فقال يا أبا عبد الله إن فلانا يكفره فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال الرجل لأخيه كافر فقد باء بي أحدهما وكان كثير من أصحابه يقول له إن بعض الناس يقع فيه، فيقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا، ويتلو أيضا ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وقال محمد بن أبي حاتم وسمعته يقول لم يكن يتعرض لنا قط أحد من أفناء الناس إلا رمي بطارعة ولم يسلم، وكلما حدث الجهال أنفسهم أن يمكروا بنا رأيت من ليلتي في المنام نارا توقف ثم تطفأ من غير أن ينتفع بها، فأتأول قوله تعالى كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. وكان هجيرا أي من عدد وسجيته من الليل إذا أتيت في آخر مقدمه من العراق إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعد. وقال أحمد بن منصور الشيرازي سمعت القاسم بن القاسم يقول سمعت إبراهيم وراد أحمد بن سيار يقول لما قدم البخاري مر استقبله أحمد بن سيار بمن استقبله، فقال له أحمد يا أبا عبد الله نحن لا نخالفك فيما تقول ولكن العامة لا تحمل ذا منك. انظروا، فقال البخاري إني أخشى النار، يعني إن لم أتكلم بالحق الذي أعتقده إني أخشى أسأل عن شيء أعلم حقا أن أقول غيره، فانصرف عنه أحمد بن سيار. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم في الجرح والتعديل قدم محمد بن إسماعيل الري سنة 50 أو 200 وسمع منه أبي وأبو زرعة وترك حديثه عندما كتب إليهما محمد بن يحيى أنه أظهر عندهم من السبور أن لفظه القرآن مخلوق وما يترك الإمام البخاري ما يترك في الحاشية. هذا عجيب من أبي زرعة وأبي حاتم فإنهما قد وثقا مسلما وإثني عليه، مع أنه يقول بمقالة شيخ البخاري في مسألة اللفظ، ولا يمكن أن يسوغ صنيعهما هذا إلا بحمله على العصبية والهوى الحسد، وأيضا المحشي أو المحطط تكلم بهذا الكلام الشديد في أبي زرعة بن حاتم، ولا ينبغي ولا ينبغي من المحطط وهو الشيخ شعيب الأرنوط وبعض من يشتغل تحت يده في التحطير هم الذين حشوا بهذه الحواشي. على كل حال تأول أبو زرعة وتأول أبو حاتم في مسألة ترك حديث الإمام بخاري، هما في هذا معذورة معناه، لكن الإمام بخاري لا يترك، وليس معنى ترك حديث الإمام بخاري أنه مطروح، لا، هو جبل حفظ أمير المؤمنين الحديث. قال قلت إن ترك حديثه أو لم يترك البخاري ثقة مأمون محتج به في العالم. هذه آخر الترجمة فيما يتعلق بالمحنة التي وقعت بين البخاري رحمه الله والإمام الزهري، وبقي إن شاء الله بقية في هذه الترجمة والسيرة الطيبة العطرة إمام بخاري، نؤخرها إن شاء الله في وقت آخر ونأخذ درسنا في كتاب الفوائد لابن القيم كما اعتدنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.